على الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. الثاني أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. والثالث أن النهي الغيري إذا تعلق بالعبادة أوجب فسادها أيضا. حينئذ قال إذا وجبت الإزالة وكانت أهم فترك الصلاة الضد العبادي له لها تركه سوف يكون واجبا تركها، لأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة فيكون واجبا بالوجوب الغيري. فلو كان مطلق المقدمة واجبة فمطلق ترك الصلاة الأعم من الموصل إلى الإزالة وغير الموصل يكون واجبا، فيكون ضده العام وهو فعل الصلاة منهيا عنه من باب أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه. فإذا حرمت الصلاة بالنهي الغيري أصبحت فاسدة بناء على أن النهي الغيري أيضا يقتضي الفساد فتبطل الصلاة. لو اشتغل ترك الإزالة واشتغل بالصلاة كانت فاسدة باطلة على القول بوجوب مطلق المقدمة، على القول بوجوب خصوص الحصة الموصلة من المقدمة. فالذي يجب بالوجوب الغيري إنما هو الترك للصلاة الموصل هذا الترك إلى الإزالة لا مطلق الترك، أي الترك الخاص الموصل، والترك الخاص ليس ضدا، ليست الصلاة فعل الصلاة ضدا عاما له. فلا يلزم من الأمر بالترك الخاص النهي عن فعل الصلاة، فلا تكون الصلاة منهيا عنها لو اشتغل بها فتكون صحيحة، لازم للمنهي لا أنه نفسه. قلنا أن هذا الكلام الذي قبلته مدرسة المرزاء قبله من تأخر عن صاحب الكفاية استثناء بعضهم، أشكل عليه لم يقبله السيد الشهيد واعترض عليه بإشكالات واعتراضات ثلاثة تقدمت بالأمس وانتهينا إلى الإشكال الثالث، وحاصله هو أنه حاصل الإشكال الثالث أن صاحب الكفاية هكذا قال أن الضد العام هو النقيض، ثم فسر النقيض بالكلمة المشهورة أن نقيض كل شيء رفعه، فقال أن نقيض الفاعل رفعه وهو التاك، نقيض الوجود رفعه وهو العدم، ونقيض العدم رفع العدم ورفع التاك، ورفع الترك أو رفع العدم وإن كان مفهوما مباينا مع الوجود ليس مسابقا مع الوجود لكنه يكون منطبقا عليه. حينئذ قلنا أنه تارة نقول أن رفع العدم ورفع الترك غير الوجود وغير الفعل ملازم له، إذا قلنا بهذه المقالة كما أنه غيره مفهوما أيضا غيره مصداقا، فحينئذ لا تظهر ثمرة بين القولين، لأنه لو لم نقبل السراية من أحد المتلازمين إلى الآخر فعلى كلا القولين لا يكون الفعل فعل الصلاة منهيا عنها، على القول بالسراية على كلا القولين سوف تسري كما بينا بالأمس، تسري الحرمة إلى فعل الصلاة. وإن قلنا بما يقوله صاحب الكفاية من أن هذا العنوان وهو رفع العدم رفع الترك وإن كان مغايرا مفهوما مع الفعل والوجود لكنه متحد معه عينا، حينئذ بنسبة صحة الحمل والحمل الشائع عليه القاسم عن الاتحاد، إذن أيضا كذلك لا بد من القول ببطلان فعل الصلاة على كلا القولين. أما على قول صاحب الكفاية من أن مطلق مقدمة واجبة فواضح، وأما على القول الآخر فلأن عدم الترك الخاص ورفع الترك الخاص إن كان مغايرا مفهومان مع الفعل لكنه متحد معه عينان، لأنه يحمل عليه فيقال بأن الصلاة عدم الترك الخاص لترك الصلاة، عدم الترك الخاص للصلاة، فعل الصلاة مصداق يحمل على كما يحمل عليه عدم العدم عدم الترك، كما يحمل عدم الترك على فعل الصلاة يحمل عدم الترك الخاص أيضا على فعل الصلاة بنفس الحمل، وهو الحمل الشائع الكاشف عن الاتحاد والعينية والوحدة بينهما لا محالة. وغاية الآن هنا يكونها عدم الترك الخاص له مصداقان ينطبق عليهما ويتحد معهما، أحدهما فعل الصلاة والآخر ترك الصلاة غير الموصل، فإنه أيضا ترك عدم الترك الخاص ورفع للترك الخاص. وتعدد المصداق لا يوجب أن لا يكون حينئذ هذا العنوان متحدا مع كل منهما، لأنه يحمل عليهما الحمل الشائع الذي هو يكشف عن الاتحاد لا محالة. فلماذا يفرق صاحب الكفاية بينهما؟ ومجرد أنه الترك الخاص مع فعل الصلاة قد يرتفعان، يمكن أن يرتفعا بخلاف الترك، مطلق الترك مع الفعل لا يمكن أن يرتفعا، نكتة عدم إمكان الارتفاع هناك وإمكان الارتفاع هنا في الترك الخاص مع الفعل لا يمكن أن يكون دليلا وبرهانا على عدم الاتحاد، فإن الارتفاع وعدم الارتفاع مربوط بنكتة أخرى، ومن هنا قد يكون شيئان لا يرتفعان معا لكن مع ذلك لا يكون بينهما تناقض، لا يكون أحدهما رفعا للآخر ولا يكون أحدهما نقيضا للآخر كالضدين اللذين لا ثالث لهما، فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لأنه لا يقول أحد بأن معيار كون شيء نقيضا للآخر هو أنهما لا يرتفعان، عدم الارتفاع معا لازم عام ليس من خصوصيات التناقض لكي يقال هنا لا يوجد. إذن فالبرهان والنكتة التي يبينها المحقق الخراساني لإثبات أن الفعل نقيض للترك مع أن نقيض الترك مفهوما مباين مع الفعل، نقيض الترك عدم الترك رفع الترك، وعدم الترك مفهومه غير مفهوم الفعل لكن مصداقه وواقعه متحد معه، لأنه يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي حملا حقيقيا. كذلك هذه النكتة موجودة بين الترك الخاص وبين الفعل، فإن عدم الترك الخاص أيضا متحد مع الفعل اتحادا شائعا صناعيا، فيكشف لا محالة عن وحدة عن اتحادهما عينان، فيكون بينهما هذا السؤال الذي ثم قلنا هنا كأنه لدفع هذا الإشكال هناك كلام آخر للمحقق الاصفهاني قدس سره، حاصل ما ذكره المحقق الاصفهاني أراد أن كأنه يبين الضابط للتناقض. قال هذا الذي ذكره صاحب الكفاية كأنه مبني على ما هو المشهور، الكلمة المشهورة من أن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الوجود مثلا والفعل عبارة عن عدم الوجود أو الترك، ونقيض العدم لا محالة عدم العدم أو عدم الترك فيكون مفهوما مباينا مع الفعل والوجود. هذا مبني على هذا المقال، إلا أن هذه الكلمة كلمة ليست دقيقة، فإن المقصود من التناقض هو أن نقيض كل شيء رفعه ما يكون رفعا له حقيقة، لكن الرفع يراد به الأعم من الرفع الفاعلي والرفع المفعولي، بمعنى أن نقيض كل شيء ما يكون إما ما يكون ذاك رافعا به لهذا أو يكون مرفوعا به. فالترك والعدم نقيض للوجود لأنه رافع له، والوجود والفعل نقيض للعدم لأنه مرفوع به. فالرفع عام من الرفع الفاعلي والرفع المفعولي، ومن هنا يكون الوجود عين رفع العدم، بمعنى عين المرفوع بالعدم عينه، لأنه يكون مباين معه مفهومان. مقصودهم من الرافع هذا المعنى، أي مقصودهم من التناقض أن كل من الوجود والعدم نقيض للآخر، الوجود نقيضه العدم، والفعل نقيضه التاك، والعدم أو التاك نقيضه الفعل. وفي الأمر في مقام الصياغة قالوا أن نقيض كل شيء رفعه، وأرادوا بالرافع هذا النحو، أن يكون هذا رافعا لذاك أو مرفوعا بذاك. وفي طرف الفعل والوجود العدم رافع والترك رافع له في الرفع الفاعلي، في طرف العدم الوجود يكون نقيضه لأنه مرفوع به، والفعل يكون نقيضا للترك لأنه مرفوع بالترك. هذا مقصودهم من رفع رفعه، أي رفعه الأعم من الرفع الفاعلي والمفعولي، رفعه الأعم من مرفوعه ومن كونه يرفعه، هذا هو المقصود هنا. وأما إضافة الرفع الفاعلي إلى الترك والعدم فليس هو مقصودهم وخارج. إذن فليس نقيض الترك رفع الترك، وليس نقيض العدم رفع العدم، لكي يقال مباين مفهوما مع الوجود. إذن نحاول أن نوجد الاتحاد بينهما في الصدق، اتحاد في الوجود أو في الحقيقة من باب صحة الحامل مثلا الشائع الصناعي، فنقع في هذا الإشكال الذي أشكل عليه صاحب أشكل به على صاحب الكفاية، من أنه أي فرق في صحة الحمل على حمل رفع مطلق الترك على الفعل أو رفع الترك الخاص على الفعل، كلاهما يحمل عليه الحمل الشائع، فلا بد أن يكون نقيضا لكل منهما. ليس هذا مقصودهم، مقصود أصحاب هذا المصطلح، مقصود أصحاب هذا المصطلح أن الفعل والوجود نقيضه التارك والعدم، والعدم والتارك نقيضه الفاعل، وإنما سموا هذا رفعا بمعنى أنه مرفوع به. إذن التناقض بين الفعل والترك فقط، وكأنه بهذا حينئذ يندفع الإشكال على صاحب الكفاية، أنه لو كان مطلق الترك واجبا فنقيضه الفعل فيكون محرما، ولو كان الترك الخاص واجبا فالترك الخاص ليس نقيضه الفعل، لأن الفعل لا يكون لا رافعا للترك الخاص ولا يكون مرفوعا بالترك الخاص، بل مرفوع بنفس الترك. أما قيد الموصل الخصوصية الزائدة ليس دخيلة في هذه المرفوعية. الفعل لا يكون نقيضا للترك الخاص لأنه لا رافع له، واضح أن الرافع ما عدمي ولا وجود، ولا مرفوع به لأنه ليس مرفوعا بالترك الخاص، مرفوع بذات الترك، خصوصية الإيصال هذه الحيثية الزائدة الخاصة المأخوذة في الترك الخاص ليست دخيلة برفع الفعل بمرفوعية الفعل كما هو واضح. إذن فيكون الأمر أن يكون النهي الغيري متوجها إلى الفعل بناء على وجوب مطلق المقدمة، لأنه نقيض مول للنقيض الاصطلاح الفلسفي للنقيض، ولو كان المقدمة الموصلة واجبة فلا يكون الفعل منهيا عنه وهو الصلاة فعل الصلاة، لأنه لا يكون مصداقا للضابطة والتعريف الفلسفي لمصطلح النقيض لا محالة. ويوجد بيان آخر يمكن أن يذكر هنا لعله لب مقصود المحقق الإصفهاني هو هذا البيان، لأن هذا البيان بهذا المعنى يكون أشبه بشرح الاصطلاح، لأنه يريد أن يشرح مصطلح الفيلسوف حينما يقول بأن النقيض كل شيء رفعه، يفسره بالرفع الأعم من الفاعلي والمفعولي فيكون حينئذ الوجود مصداقا للرفع المحكم، مفعولي بالنسبة للعدم وللترك. إذا قد يقال هذا مجرد كأنه شرح الاصطلاح، هل يكون الاصطلاح مثلا مغيرا للحقيقة وللواقع؟ يمكن التعبير عن مطلب صاحب الحاشية المحقق الإصفهاني، التعبير عن مقصوده بنحو يرجع إلى نكتة ثبوتية فنية لا مجرد شرح المصطلح، وأن المراد بالرافع هو الأعام عند أصحاب هذا الإصطلاح، وهم الحكماء الأعام من الرفع الفاعل ورفع المحكم. وحاصل هذا البيان الآخر هو أن يقال نحافظ حتى على نفس المصطلح المصطلح المشهوري من أن نقيض كل شيء رفعه، ونقصد بالرفع أيضا رفع الفاعل، لكن مع ذلك نقول أن الوجود والفعل نقيضه التارك أو العدم، عدم ذاك الوجود، لكن العدم والتارك نقيضه الوجود، لا عدم العدم وترك التارك الذي هم مبايين. والوجه في ذلك أن عدم العدم أساسا لا معنى له، فإن العدم يضاف إلى الوجود دائما لا إلى العدم، لا معنى له أن يقال عدم العدم. العدم والترك إنما يضافان إلى الوجود والفعل، فلا معنى له أن يقول نقيض العدم عدم العدم، فإن العدم ليس وجودا لكي يعقل إضافة العدم إليه. فإن المراد من العدم ليس مفهوم العدم، المراد واقع العدم، واقع العدم لا يمكن أن يضاف إليه عدم. إذن عدم العدم لا معنى له إلا أن يرجع إلى عنوان آخر انتزاعي الذي هو ليس هو المقصود من المضاف إليه في العدم. إذن نقيض الفعل العدم الوجود العدم، ونقيض العدم الوجود لا محالة، لا يوجد شيء آخر بينهما. بين العدم والوجود لا يوجد أمر واقعي آخر نستطيع أن نشير إليه ونقول ذاك الأمر الواقعي هو حينئذ الأمر الثالث، يكون هذا هو نقيض العدم. إذن فنقيض العدم ليس إلا الوجود. وحينئذ نقول هذا فيما إذا لاحظنا الوجود والعدم، يكون الوجود نقيضا للعدم والعدم نقيضا للوجود، وعدم العدم لا معنى له أصلا، جرد تلاعب بالله، لأن العدم لا يضاف إلى العدم، إن العدم دائما لا بد أن يضاف إلى الوجود، فيكون التناقض بين العدم والوجود والتقابل بينهما، ولا يوجد أمر ثالث في البين. وهذا بخلاف الترك الخاص. إذا أخذنا الترك الخاص أو عدم المقيد بخصوصية والعدم الفلاء الموصل إلى الإزالة، حينئذ هنا إضافة العدم إلى الترك الخاص يكون معقولا. لماذا؟ لأنه بأخذ هذه الخصوصية، والخصوصية وجودية لا محالة، أخذنا تقيد العدم بخصوصية وجودية وهي الإيصال مثلا إلى الواجب النفسي. خصوصية الإيصال حينما أخذناه مع العدم وانتزعنا منهما من مجموعهما العنوان المقيد، العنوان المقيد هو عنوان عدم الصلاة الموصل، أو قولوا ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، حينئذ هذا الترك الخاص يمكن إضافة العدم إليه، ليس من قبيل ذاك العدم المحض، إن العدم بلا قيد مطلق العدم لا معنى لإضافة العدم إليه، فإن العدم لا يضاف إلى مطلق العدم. لكن إذا أخذنا الترك الخاص والعدم الخاص العدم المحسس حيث أن التحسيس حيثية وجودية، فصار في البين حيثية وجودية في هذا المفهوم الخاص وهو الترك الخاص قابل لإضافة العدم إليه، وهو عدم هذا المقيد، هذا العدم المقيد بالحيثية الوجودية، لأن التقيد أمر وجودي لا محالة، والخصوصية أمر وجودي هنا لا محالة، فيكون إضافة العدم إليه معقولا. حينئذ يكون النقيض يكون الفعل نقيضا للترك إذا كان لوحظ مطلق الترك والعدم، لأن الوجود نقيض والفعل نقيض للعدم ولا يوجد بينهما واسطة. لكن لو لاحظنا الترك الخاص فالوجود ليس نقيضا للترك الخاص، هنا نقيض الترك الخاص والعدم، لأنه أخذت خصوصية وجودية مع الترك، هذه الخصوصية الوجودية يعقل انعدامها إضافة العدم إليها أو إلى المحصص منها، فإن المحصص بالخصوصية الوجودية لا محال أمر وجودي في حالة ثبوتية، ليس أمر عدمية، ليس عدما محضا لكي لا يعقل إضافة العدم إليه. ففي طرف الوجود والعدم المطلق، الوجود نقيض العدم المطلق، نقيض مطلق العدم، لكن في طرف الوجود والفعل مع الترك الخاص، الفعل لا يكون نقيضا بل يكون ملازما للنقيض، ونقيض الترك الخاص عدم الترك الخاص، لأن الترك الخاص فيه حيثية وجودية يمكن إضافة العدم والرفع إليه، رفع الفاعل إليه، فيكون حينئذ عدم الترك الخاص هو النقيض لا خصوص لا الفعل، وعدم الترك الخاص ملازم مع الفعل ولمقارب مع الفعل. هذه هي النكتة، في أنه لو لاحظنا مطلق الترك مع الفعل، النقيض مطلق الترك نفس الفعل لا عدم الترك، إذ لا معنى لعدم الترك، رفع الترك هو الترك ورفع وعدم وإضافة العدم والترك إلى الترك والعدم إلى العدم لا معنى له. لكن لو لاحظنا الترك الخاص والعدم الخاص، حيث أن الخصوصية أمر وجودي، فالمتقيد بها الأمر الوجودي أيضا لا محالة يكون في معنى ثبوتي وجودي، فلا يكون حينئذ إضافة العدم إلى غير معقول، بل يكون معقولا لأنه صار أمرا وجوديا ولو بلحاظ قيده وتقيده، فحينئذ يكون نقيضه عدم الترك الخاص. ففي طرف مطلق المقدمة، لو كانت واجبة هنا مطلق ترك الصلاة، لو كان واجبا فالصلاة يكون نقيضا لهذا الترك، ليس لا لازم النقيض ولا مصداق لما هو النقيض، بل عين النقيض يسري بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، تتعلق الحرمة بالرد العام أي نقيضه، تتعلق الحرمة لا محالة بالفعل وهو الصلاة فتكون منهيا عنها فتقع باطلة. وأما على القول بالترك بوجوب المقدمة الموصلة، وأن الواجب الغير هنا إنما هو الترك الخاص، فالترك الخاص الأمر به يقتضي النهي عن نقيضه، ونقيضه عدم الترك الخاص لا الفعل، عدم الترك الخاص هو معنى معقول، إضافة العدم إلى الترك الخاص معقول لأن الترك الخاص حيثية وجودية، يعني فيها حيثية وجودية لا محالة، لأن قيده خصوصيته وجودية، فيكون حينئذ النقيض هنا عدم الترك الخاص. هذا أيضا بيان آخر للدفاع عن موقف المحقق الخراساني بلا دخول في اصطلاح الرفع المفعولي والرفع الفاعلي النحو الذي يقوله المحقق الخراساني. وعلى كل حال في أحد هذين البيانين قد يحاول حينئذ تتميم دفع الإشكال الثالث عن صاحب الكفاية، وأنه إذا كان مطلق الترك واجبا مقدمة، إذا كان مطلق المقدمة واجبا فمطلق ترك الصلاة كان واجبا، حينئذ نقيضه وضده العام هو الفعل فعل الصلاة، لكن إذا كانت المقدمة الموصلة واجبة، الترك للصلاة الموصل إلى الإزالة واجبون، فالترك الخاص إذا وجب نقيضه لا يكون فعل الصلاة بل يكون عدم الترك الخاص. الإشكال الثالث يندفع، إلا أنه مع ذلك لا يقبل هذا الاندفاع، ويقول هذا الكلام إن تم غايته أننا صححنا المصطلح الفلسفي لباب التناقض، وأن نقيض كل شيء رفعه، هذا فسرناه بهذا التفسير الذي نتيجته مثلا أن يكون الفعل نقيضا للتار لمطلق الترك لا للترك الموصل مثلا في البيان الذي بيناه، والوجود نقيضا لمطلق العدم لا للعدم الخاص، إلا أنه بحسب الحقيقة نحن لا ينبغي أن ندور مدار المصطلح الفلسفي أو ندور مدار عنوان التناقض وما هو النقيض، لكي نحتاج إلى البحث وتفسير أنه ما هو المقصود بأن نقيض كل شيء رفعه العام من الرفع الفاعل والمفعول، وهذا البيان الآخر الذي بيناه، بل لا بد من أن نرجع إلى نكتة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، في بحث النهي لا بد أن نرجع إلى المسألة الأصولية أنه هناك حينما نقول في بحث أن الأمر لشيء يقتضي النهي عن ضده العام لا الخاص، نكتة قبول الأصوليين أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ما هو؟ وهذا لم يرد في آية أو رواية، حتى نقول الرواية ورد فيها عنوان النقيض مثلا حين نبحث في معنى النقيض مصطلح النقيض أو ضد العام، وإنما هذه مبنية على نكتة لا محالة. هذه النكتة هي ما يجده الوجدان الأصولي في موارد إرادة شيء، أن الإنسان حينما يطلب ويريد شيئا إذا هل يكون إرادته وطلبه وحبه لشيء مقتضيا لبغض ضده الخاص تارة أو لا، العام الذي هو نقيض هذا الشيء المطلوب أو لا. ولا بد أن نلحظ هنا، نرجع إلى تلك النكتة لنرى أن تلك النكتة ما لا تقتضي. بالنسبة لضد الخاص قبل الأصوليون أن مطلوبية شيء لا يستلزم، محبوبية شيء لا تستلزم النهي عن ضده الخاص، لا في عالم الجعل لا يوجد استلزام، هذا واضح. جعل الأمر بأحد الضدين لا يقتضي جعل النهي عن الآخر، يحتاج إلى جعل آخر. ولا في عالم الإرادة ومبادئ الجعل من الحب والإرادة والشوق ونحو ذلك، فإن حب شيء لا يستلزم أن يكره هذا المحب ضده الخاص. إذا أحب البياض يكره السواد، ليس لازما لازمه أن يكره السواد، ربما يحب كلا الضدين. لكل في كل من الضدين قد يوجد نقطة تقتضي أن يحبهما معا، وهذا الأمر لا يأمر بهما معا لأنه لا يمكن تحقيقهما معا، ويأمر بأحدهما الذي يكون أهم مثلا آخر ما فيه درجة حبه أشد. والوجدان هناك يشهد أن الإنسان قد يحب الضدين معا كما لو كان في كل من الضدين مصلحة غير المصلحة الموجودة في الضد الآخر، ويحبهما معا بحيث لو كان يمكن جمع بينهما لأمر بهما، لو لم يكن بينهما تضاد وامتناع في الاجتماع لطلبهما معا من المكلف، كما في الإزالة والصلاة لو كان يمكن الجان بينهما في وقت واحد لقال له افعل هم هذا هم ذا، لأن كل منهما فيه مصلحة مباينة مع مصلحة. فهناك يقال بين الضدين والأمرين الوجوديين الوجدان الأصولي يشهد لأن حب أحدهما فضلا عن الأمر بأحدهما لا يستلزم النهي والبغض للضد الآخر. لكن حينما نلحظ الفعل والترك، وحينما يطلب مثلا فعلا ويحب فعلا من الأفعال، يحب الإزالة مثلا إزالة المدافع عن النفس حينئذ، أو يحب الصلاة حينما يحب فعلا، فيلحظ الإنسان حينئذ ترك ذاك الفعل، يجد أنه وجدانا حينما يحب الإزالة ويتصور ترك الإزالة يبغض ترك الإزالة، يكره ترك. ولا على الأقل لا يمكنه أن يحب الإزالة ويحب ترك الإزالة معا، الوجود والعدم هم يريد الوجود هم يريد العدم، هذا شيء لا يتحقق في عالم الناس البشرية. عدم تحقق هذا اجتماع هاتين الإرادتين والحبين على الفعل والترك وجداني، بخلاف الفعل والفعل الوجودي المضاد، هناك اجتماعهما وجداني كثيرا، ما يريد الإنسان كلا الضدين لكن لا يمكن أن يأمر بهما ولا يمكن أن يحققهما. أما الوجود وعدم نفس ذاك الوجود، هم يريد الوجود هم يريد العدم، هذا لا يتصور البشر. وحين هذا له تعبيران حسب بيان الفلسفة، قد يعبر عنه تعبير فلسفي، فيقال بأن النفس إذا أحبت شيئا وأرادت شيئا فتبغض مثلا ولا تريد ما هو معاند مع هذا الشيء، بالعناد بالمعاندة الذاتية، والمعاندة الذاتية عبارة عن التناقض الذي هو الممتنع الأول والمدرك العقلي الأول البديهي في الامتناع، من نقيضين ممتنع يمتنع اجتماعهما، ما يعانده معاندة بالذات وهو التعارض بنحو التناقض والسلب والإيجاب، حينئذ الذهن حينما يطلب شيئاً لا محالة يكره نقيض ذاك الشيء ومعانده بالذات، وهو النقيض والاستباحة الفلسفي، يعبر تعبيراً فلسفياً. وأخرى يعبر تعبيراً أصولياً الذي هو تمام الأوفاق، بأن يقول أن النفس البشرية في هذه الخصوصية، أنه حينما يريد شيئاً ويطلب عنواناً وجودياً يطلب الفاعل، حينئذ مع طلبه للفعل النفس لا تتمكن أن تطلب الفعل وتطلب الترك أيضا. إذا طلب الفعل لا يطلب الترك، يبغضه لا محالة، بغضا غيريا العار. إذا طلب الترك يبغض الفعل. بين الترك والفعل لا توجد تلك الحالة الموجودة بين الفعلين المتضادين، حتى اللذين لا يرتفعان ولا يجتمعان، حتى الضدين والأمرين الوجوديين الذين لا يرتفعان، مع ذلك هناك يمكن للنفس البشرية أن يطلبهما معا طلبا ذاتيا، يعني يحبهما، وهذا الأمر لا يطلب بمعنى لا يأمر بهما معا لكي لا يحرج المكلف، لا يمكنه أن يحققهما معا. فالحب الذي هو أمر غير اختياري ليس كالجهل، والشوق والإرادة النفسية يمكن أن تتعلق بالوجدان بالأمرين الوجوديين، وإن كان لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن امتناع ارتفاعهما، لكن في طرف الفعل والترك والوجود والعدم ليس كذلك. النفس البشرية وجدانا لا يمكنه أن تريد وتشتاق إلى فعل شيء وفي نفس الوقت إلى ترك نفس ذاك شيء في نفس ذاك الآن، لا يمكن. هذه هي النكتة. فإذا أحبت الفعل أبغضت الترك، كرهت الترك، وإذا أحبت الترك كرهت الفعل، أبغضت الترك. هذه هي تمام تلك النكتة الأصولية التي هناك تبين أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عام ولا يقتضي النهي عن ضده. وهذه النكتة حينما نستبطنها ونراجع وجداننا من أجلها نجد أنها حينئذ كما تقتضي أن يكون تعلق الحب بمطلق الترك، ترك الصلاة مثلا مستوجبا لبغض وعدم إمكان حب فعل الصلاة، كذلك لو كان الحب والإرادة والشوق متعلقا بترك الصلاة الخاص، ترك الصلاة الخاص الإنسان الوجدان الذي وجدان الأصولي يقول لو أراد المولى الترك ترك الصلاة، لكن لا المطلق الترك الخاص، لا مطلق الترك، ترك الصلاة الموجب للإزالة بقيد الإيصال. هذا الترك الخاص لو كان مطلوب المولى هل يمكنه أن يطلب فعل الصلاة أيضا أو لا؟ حينما يريد الترك الخاص للصلاة وإن كان متعلق إرادته ليس مطلق الترك، ولكن الترك الخاص بعد لا يمكن أن يحب فعل الصلاة، فلا محالة يبغض فعل الصلاة، لا إشكال أنه الوجدان يحكم بهذا، بأن المولى بأن الإنسان إذا أحب الترك الخاص للصلاة حاله كما لو أحب مطلق ترك الصلاة، من حيث أن فعل الصلاة فلا يتعلق إرادة وشوق وحب به، لا يمكن أن يتعلق. تضيق هذه النفس البشرية هنا من أن تريد في نفس الوقت هم الترك المطلق أو الخاص للصلاة، الترك الموصل أو مطلق الترك حتى غير الموصل، تحبه وفي نفسك تحب فعل الصلاة، لا يمكن. بل إذا كانت هنا إرادة نحو الترك، سواء المطلق الترك أو الترك الموصل إلى الإزالة، ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، حينئذ فعل الصلاة لا يمكن أن يكون محبوبا لمثل هذا المريد متعلقا بإرادة أخرى، بل حاله حال النقيض. بالحقيقة في كلتا الحالتين النفس لا يمكن أن تتعلق إرادة منه أخرى بفعل الصلاة الذي يحب تركها مطلقا مطلق تركها، أو يحب تركها الموصل، حتى لو أحب تركها الموصل لا يحبها بل يبغضها لا محالة. إذن لا فرق من هذه الناحية، من ناحية تلك النكتة التي تبين هناك في بحث أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن العام، لا فرق بين أن يكون مطلق الترك مطلوبا فيبغض الفعل، أو الترك الخاص المقيد بقيد الإيصال إلى الإزالة مثلا مطلوبا فأيضا يبغض فعل الصلاة، لأن الترك الخاص حينئذ أحبه، ومع حبه للترك الخاص لا يحب حينئذ لا يمكن أن يحب الفعل، وإلا لزم أنه يحب الفعل والترك بحسب الحقيقة الذي قلنا أن هذا الأرض بينهما يجعل النفس البشرية لا يمكنه أن تقبل حبه، حب كلا الطرفين فيه. إذن فيكون هنا هذه النقطة الأصولية تقتضي عدم الفارق بين أن يكون الواجب مطلق الترك فيبغض الفعل، مطلق ترك الصلاة فيبغض فعل الصلاة، أو ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة الترك الخاص فأيضا يبغض فعل الصلاة. فنقطة النهي عن الضد العام تقتضي أن يكون فعل الصلاة هنا متعلقا لهذا النهي الغيري أو البغض الغيري، سواء قلنا بوجوب المقدمة الموصلة أو بوجوب مطلق المقدمة، فقلنا بأن هذا بالإصطلاح الفلسفي اسمه نقيض، وقلنا أنه فلسفيا هذا لا يسمى بالنقيض، يسمى بالبغض. أما مسألة إمكان الارتفاع وعدم إمكان الارتفاع قلنا أن هذا أصلا أجنبي، وإلا يلزم أن يكون الأمر بالشيخ في النهي عن ضده الخاص أيضا إذا كان ضدين لا ثالث لهما، أو حتى إذا كان لهما ثالث بافتراض أن الجامع بين الضدين الثالث وهذا مثلا الجامع لا يرتفعان مع ذاك مع كل واحد من الأسباب الثلاثة، فحين يجب أن يكون الجامع منهيا عن والنهي انحلالي، فيكون كل من الضدين أيضا منهيا عن البيان الذي بيناه له. إذن فالنقطة بهذه الخصوصية والحيثية التي أشرنا إليها، وهذه الخصوصية والحيثية النقطة مشتركة تقتضي أن يكون مطلوبية الترك الخاص كمطلوبية مطلق الترك مستلزمة لمبغوضية الفعل، فيكون على كلا القولين الفعل متعلقا للنهي الغيري فلا ثمرة. الإشكال الثالث أيضا مسجل بهذا البيان الأصولي بالحقيقة، لا بالإصطلاحات الفلسفية التي أنه ما هو نقيض كل شيء، نقيضه رفعه أو لا. ثم يوجد هنا كلام عن صاحب كلام آخر لصاحب الحاشية على الكفاية لابن حجر الصهاني، اتضح جوابه مما سبق صاحب الحاشية، وحسب قال هنا بعد أن صور في البيان الذي تقدم في تفسير النقيض صور كلام مدعى صاحب الكفاية أشكل عليه، قال بأنه هنا بحيث أنه بناء على المقدمة الموصلة ما هو الواجب إنما هو العلة التامة أو ما يسابق العلة التامة، وهو عنوان اعتباري عبارة عن مجموع الأمرين من الترك والإيصال، المركب من الترك للصلاة والإيصال إلى الإزالة، حيثية الإيصال إلى الإزالة مثلا، أو الإرادة، إرادة الإزالة العلة التامة ما سميناه في مسألة العلة التامة. حيث قال أن هذا المجموع حيث أنه عنوان اعتباري فنقيضه عبارة عن ما يكون مقابلا ونقيضا مع ما هو الواقع في الخارج، فإن التناقض بين أمرين واقعيين كما قلنا، وحينئذ الذي يكون نقيضا للعلة التامة عبارة عن عدم الأجزاء، النقيض للمركب ما هو نقيض للمركب إنما هو ما يكون مقابلا لما هو المركب حقيقتان،